صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان هل أن العقد يتحقق فيه القبول بلفظ أنفذت وأجزت، وقلنا قيل لا يتحقق بهذين اللفظين القبول وما شاك لهما، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الصراحة، وقد اشترط في العقد يعني في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين. وقيل، والقائل هو المحقق الأصفهاني يرحمه الله، السبب يرجع إلى أن هذه الألفاظ تدلل على شيء يعني في الهيئة، بل وحتى في مادة نفذة تدلل هذه الألفاظ على شيء قد تحقق، ثبت، لزم إذا صح التعبير. ومن ثم أنت تقول أنفذت لما تحقق، لما ثبت، لما وجد، فإطلاق أنفذت للقبول لا يسوق إلا بناء على صحة إنشاء العقد إيجابا وقبولا بالكنايات. أما إذا قلنا لا يسوق ذلك فلا يجوز أن نقبل بأنفذت وأجزت. نعم، وبينا أن هناك بعض الموارد تأتي على خلاف ما قاله المحقق الأصفهاني يرحمه الله، بمعنى أن لصيغة القبول تأثير في تحقق العقد إذا صح التعبير. بينا موردين من جملة الموارد التي يكون لي أمضيت أو أجزت أو أنفذت تأثير لصيغة القبول فيهما. المورد الأول، ما إذا أمضى أحد الورثة العقد الخياري، فقلنا يكون لهذا الإمضاء تأثير خلافا لما ذهب إليه المحقق الأصفهاني. وهكذا أيضا في حد القذف، فإذا كان الأمر كذلك فما ذهب إليه المحقق الأصفهاني يصبح محلا للنظر. كلامنا في هذا اليوم أيضا لو أوقع المتعاقدان العقد ببعض الصيغ التي مرت علينا أنها من الأضداد، يعني يؤتى بها للإيجاب ويؤتى بها للقبول، مثل لفظتي بعت واشتريت أو شريت. طيب، ثم اختلف، قال كل منهما إنني أنا القابل أو أنا الموجب لبعض المصالح التي تترتب في بعض الأحايين على تقدم الإيجاب، وفي بعض الأحايين على كوني أحد الطرفين هو القابل. طبعا لعله مر علينا أو سيمر علينا أنه لا يشترط على الأقوى أو على الأصح أن يتقدم الإيجاب على القبول، وإن كان ذلك في الأعم الأغلب هو الأكثر استعمالا، لكن هكذا لو تبايع أحدهما عنده غنم والآخر عنده فرس، فقال أحدهما بعتك وقال الثاني بعتك، وما ندري أيهما الموجب وأيهما القابل. طبعا في هذه المسألة إذا اختلف ماذا يعملان لفض هذا الاختلاف ولرفع هذا النزاع بينهما؟ أقوال إذا اختلف، من جملة الأقوال لا، حتى وأن قلنا بمسوغية تقدم القبول على الإيجاب، بس عند النزاع لفض النزاع شو نقول؟ نقول المقدم هو الإيجاب لفض النزاع، يعني نسير على قاعدة الأعم الأغلب، المتقدم منهما هو الموجب. وقيل لا، يتحالفان، كل منهما يطلب من الثاني أن يحلف أن يقسم، فإذا تحالفا، طبعا التحالف كما تدرون له معاني متعددة، احنا هنا بالتحالف شو نريد به؟ القسم، ولا نريد به التحالف بمعنى تشكيل جبهة موحدة ضد الأعداء، نريد بالتحالف هنا التآلف، يعني رفع الخصومة، ولا التحالف في المصطلح السياسي ولعل حتى الاجتماعي في العصر الحديث، يعني خلاف
عصر الحلفاء انتهى،
عصر الحلفاء انتهى. ها؟
حتى في القدم
عند
العرب
حتى في القدم. وأكثر من القبائل يعني ما في قبيلة يعني نقية مثل ما يقولون، أكثر القبائل هي أحلاف. حلف الفضول وحلف حلف الناس اللي بعد. تحالف، فإذا تحالف أقسم كل منهما بالله أنه هو القابل أو الموجب بناء على أن المصلحة تتحقق النزاع في أحدهما سيصير العقد ينفذ، ولكن ما يترتب على هذا العقد من خيار مثلا كخيار الحيوان، مثلا احنا قلنا هنا خيار الحيوان لمن؟ للمشتري. فإذا كان القابل له الخيار اللي اشترى بالفرس اللي دفع الفرس معي، وهنا وقع نزاع وما استطعنا أن نرفع هذا النزاع إلا بالتحالف، ينفذ العقد ولكن شنو؟ يسقط الخيار. هكذا قيل. فإذا نحن بالتحالف لم نستطع أن نعين الموجب عن القابل ونحدد كل منهما بشكل يفصل أو فيصل بينهما حتى نرتب الآثار، وإنما فضضنا النزاع إذا صح التعبير وأسقطنا المصلحة المترتبة عليه بس. هذا نعم. والسبب في إرجاع كل منهما إلى التحالف لرفع الخصومة وإلجاؤهما إلى حسم النزاع، السبب شنو؟ يعود إلى أن كل منهما مدعا ومنكر. فهو شدعي مثلا القابل لو كانت المصلحة يعني يدعي أنه هو مثلا القابل وينكر كون خصمه القابل، وذاك بالعكس يدعي هو أنه القابل وينكر أن خصمه القابل، وهكذا إذا كان كل منهما يدعي أنه هو الموجب، يعني كل منهما يصبح مدعا ومنكر، مو أحدهما مدعا والآخر منكر حتى نقول على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. لا، الأمر ليس كذلك. إذن هذا الحل الثاني هو إذا صح التعبير، إذا صح التعبير هو ليس يعني بحل يحدد أحد الطرفين عن الآخر وإنما يفض الخصومة فقط، هذا مو حل لتحديد أحدهما عن الآخر، يعني ما نقدر نعين من هو الموجب ومن هو القابل، وإنما رفعنا النزاع بالضبط مثل الحكم الظاهري للقاضي، هو لرفع الخصومة فقط ليس إلا. طيب، من المباحث التي طرحت هو إنشاء العقد باللغة العربية، طبعا ذكره بعض فقهائنا، بعض الفقهاء ذكروا أن العقد ينشأ باللغة العربية، وطبعا هؤلاء من الفقهاء العظام، أي منهم السيد عميد الدين الأعرجي اللي ابن أخت العلامة، يعني يصير خالة فخر المحققين السادة الأعرجيين الحسينيين، ومنهم أيضا المحقق الثاني والشهيد الثاني، ومنهم المقداد السيوري. فعندنا يعني ثلة من الفقهاء ذكروا أن العقد ينشأ بالعربية، وذكرت أدلة لإنشاء العقود باللغة العربية. الدليل الأول هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام. إحنا عندما نرجع إلى سيرتهم سنجد أن هذه السيرة في عقودهم وإيقاعاتهم بالعربية. يعني ما نشوف إماما من الأئمة وهم يتقنون اللغات. الله إذا كان علم أي لا مو بس آدم أي سليمان منطق الطير فما بالك بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام. أي فلديهم العلم بكل اللغات اصطلاحنا وكل أدوات وآلات التخاطب بين مختلف المخلوقات لأنهم هم حجج الله على الخلق أجمعين. نعم. فإذا إذا كان الإمام يتقن اللغات الأخرى ومع ذلك لا نجد إماما أنشأ عقدا من العقود بغير العربية. فالتأسي بالأئمة وبالنبي يثبتان أن العقد ينفذ إذا تلفظ به باللغة العربية. نعم تأسي بالنبي والأئمة. أيضا من الأدلة الدالة على ضرورة إنشاء العقد بالعربية أن كثيرا من الفقهاء اشترطوا الماضوية في العقد. أي أقول بعتك مو أبيعك، لا بعتك. فإذا كان يشترط الماضوية فمن الواضح أيضا أنه يشترط العربية بطريق أولى. شنو هو وجه الأولوية؟ لأن الماضوية شنو؟ قسم، يعني على حد تعبير العراقيين فرد فرد من اللغة، فرد مفردة. فإذا اشترطنا الماضوية اشترطنا هالمفردة فمن باب أولى ما يعمها اللي هو أن يكون النطق بالعقد لابد أن يكون بالعربية. والدليل الثالث إنه لو أنشأنا العقد بلغة من اللغات الأخرى سوف نشك في تحقق النقل والانتقال وفي صدق العقد على هذا الإنشاء بغير العربية. وإذا شككنا الأصل عدم تحقق النقل والانتقال. هذه الأدلة التي دلل بها على ضرورة إنشاء العقد بالعربية. خلنا نشوف الآن هذه الأدلة واحدا تلو الآخر. أي أما الأول، دليل الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمن الواضح أنه دليل يعني غاية في الضعف. ليش؟ لأن هذا مو من مقام التأسي إنشاء العقود. هناك أمور دللت الأدلة الشرعية على ضرورة الاقتداء بالنبي والأئمة في مقام أخذ الحكم الشرعي، مثل خذوا عني مناسككم يعني انت بعد ما تجي تقول والله لما في التلبية مثلا انا استطيع ان البي بغير العربية، لان النبي حدد يقول هالنسك هذا لابد ان تفعل تقتدي بنفس الكيفية التي جاء بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد ما تجي تقول أنا أنطق التلبية بطريقة بنفس المعنى، عرفنا؟ خذوا عني مناسككم، يعني تأسوا بي، سيروا على نفس المسار، لا تأخذوه من غيري، نفس المسار سيروا عليه، اسلكوا الجادة. بس في العقود الأمر ليس كذلك، ما في يعني حتى أصلا بالعكس، يمكن النبي والأئمة يرون من دخل إلى الإسلام يبيع ويشتري و يعني يقوم بسائر العقود الأخرى بلغته، ولا نجد نهيا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدلل على لابدية إنشاء العقد باللغة العربية، حتى يقولون تأسوا بنا كما نحن لا نجري العقود إلا بلغة أهل الجنة العربية، فعليكم أنتم أيها الأعاجم يعني الذي لا ينطق العربية يطلق عليه أعجمي، عرفنا؟ لأن الإعجام خلاف الإفصاح، الإفصاح هو باللغة العربية. ما في دليل من هالقبيل أبدا، ما في دليل بالإضافة إلى عدم صدق التأسي في هذا المورد، عرفنا؟ التأسي ما معنى التأسي؟ يعني السير على المنوال، هذا السير على نفس المنوال لابد أن يأتي دليل محكم في دلالته، بينما نجد الإحكام في الدليل على خلافه، لأن الأئمة بمرأة ومسمع من إجراء العقود باللغات الأخرى في زمنهم، بالخصوص بالفارسية كانوا، بالتركية، لأن الأتراك والفرس كانوا موجودين في بغداد وفي العالم الإسلامي يعني منذ القدم، وما كان الأمر يعني يقول الإمام المعصوم عليه السلام لا تجري العقد مثلا بغير العربية. فهذا الدليل الأول وهو العربية سقط. أحسن، ولا يدل حتى على الاستحباب في بعض الأحيان. الآن إن شاء الله نبين شلون يعني ما في دلالة على الاستحباب في بعض الأحيان، يعني يمكن هذه هيئة خاصة للمعصوم، كما إذا قام مثلا إذا أراد المعصوم أن يقوم اتكأ مثلا، فما يدلل على استحباب الاتكاء عند القيام، معي؟ في بعض الأحيان يعني أفعال المعصوم ما تدلل على التشريع، يمكن أن تكون هذه الحالة حالة خاصة بالمعصوم سلام الله عليه، يعني نتيجة لوضعه الصحي أو لجسمه، كما مثلا الإمام الباقر يقال أنه بدين، يعني شكل مثل فكان يتكئ على ماذا؟ على غلامين. لا، فهل نقول مثلا أن فعل الإمام عليه السلام يدل على إذا أردت أن تخرج وكان الوقت حارا يستحب لك أن تتكئ على غلامين لأن المعصوم فعلها؟ لا، مو كل فعل المعصوم يدل على التأسي، عرفنا؟ يعني بعض الأفعال اللي هناك دلالة تفصح عن التأسي. طيب نجي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني هو ماذا؟ قالوا هناك أولوية، إذا كان بعض الفقهاء يشترط الماضوية وهي فرد مفردة كما عبرنا، فمن باب أولى اشتراط العربية. وهذا الدليل أيضا بعد أضعف من الدليل الأول. ليش أضعف؟ أي واضح أن الفعل غير الماضي، فعل غير الماضي نشك في إنشاء العقد به، يعني الماضوية وضعت للإنشاء، مثل بعتك، لما أقول أبيعك كأن أخبار أو تساوم مقاولة، بينما في اللغات الأخرى، في اللغات الأخرى ما المسألة ما ترجع، ترجع على التعارف. هنا في العربية يعني صار عرف، إذا صح التعبير، عقلائي لدى العرب في إنشاء العقود أن يدللوا على الإنشاء بالفعل الماضي. طيب لو جئنا بفعل شنه، مضارع أو أمر، ما يدلل على الإنشاء فيشك في تحقق الإنشاء به، فالمقام يختلف عن المقام. ما يقال أن هذه مفردة وذيك أمر كلي، فإذا اشترطنا المفردة فمن باب أولى، لأن ذل في وادي وذاك شنو على هضبة، يختلفان يعني في واد آخر. واضح الفكرة الآن لنا؟ إذن الدليل الثاني الذي دلل به على ضرورة إنشاء العقد بالماضوية لدى بعض الفقهاء لا يدلل على لابدية إنشاء العقود بالعربية، لأن له معنى يختلف عن المعنى الذي استدل به المستدل. معي؟
الاشتراط الماضوي هم أعد من اللغة العربية،
يعني إيه، بس احنا الآن احنا عندنا عرف عقلائي في اللغة العربية ان الانشاء يتحقق بالماضي. قل بعتك، عرفنا؟ طبعا لما فروخته ممكن، ايه ما ندري، احنا كل اللغات ما يعني ما عندنا سابر، يمكن هذه الفارسية يعني، واضح؟ ما ندري في اللغات الاخرى، يعني ما عندنا استقراء وسبر للغات الاخرى، بس في العربية هذا قدر متيقن.
يعني يقول شيخنا اشتراط الماضوية أعم من اللغة العربية؟
ما أدري، أنا شخصيا ما أدري، معي؟ أي أنا ما أدري، يمكن مثل ما
تقول. لو اشترطت الماضوية شرعا أعم من اللغة العربية.
اشتراط الماضوية شرعا في اللغة العربية، لأن هذا يتحقق به الإنشاء، مو معلوم أن اللي يتحقق به الإنشاء في اللغات الأخرى لابد يكون ماضي، قد يكون في اللغات الأخرى.
لو كنت عبد شرعي شغل شرعي، فحتى في اللغات الأخرى لا بد أن يأتي
بالماضي. لا هذا ماضي لأنه يدلل على الإنشاء، يعني مو اشترط بحد ذاته.
نقول شغل شرعي
لا للدلالة به على الإنشاء، يعني هذا الشرط من حيث كونه دال.
إذا مو شرط شرعي اشتراط الماضوية، فما تكون أولوية من الأشراط لأنه مو شرط شرعي.
لا يعني من حيث شرط، من حيث كونه دالا، عرفنا؟ يعني شرط حيث يعبر عنه، وليس بشرط مطلق.
إذا حيث فهو أعم من العربية، لأنه قد يكون في اللغات الأخرى ماضي يدل على الإنشاء.
هي إحنا قلنا إحنا شرطنا في اللغة العربية أن يكون ماض بهذا السبب، لهذه العلة، بسبب أن الإنشاء بالأفعال الماضية. تعمم في اللغة العربية، ما عندنا نقول الآن احنا ما سبرنا اللغات الأخرى حتى نشوف معاي، ما زلت أكرر، ما سبرنا. لو ان احنا بحثنا فوجدنا جميع لغات العالم التي يتكلم بها العقلاء وهي أكثر من 6000 لغة على نفس المسار في اللغة العربية لقلنا بذلك. احنا نقول ما ندري، لا ما ندري، ما عندنا علم، عرفنا؟ اي على فرض موجود نقول نعم، هذه اللغات هي
الانجليزي تستخدمها، يستخدمون المواضيع في البيع،
يعني شو يستخدمون؟
يقولون يعني صورت مثلا بعته، يعني واللي يعني هل تبيع كذا مثلا،
كلها مقاولات. ما ادري
ما عندهم لفظ ماضي،
أنا لا هو لذلك قلنا إحنا ما سبرنا اللغات الأخرى لعل ما عندهم إيه لعل في بعض اللغات
ما عندهم
على كل إيه. نجي إلى الدليل الثالث. إذن الدليل الثاني قلنا أوهم من الأول. نجي إلى الدليل الثالث يقولون نشك في تحقق النقل والانتقال فالأصل العدم. هذا يعني مثل ما نقول يعني ما ينبغي أن يتحدث به. ليش؟ لأن إحنا نشك في تحقق النقل والانتقال إذا شنو؟ إذا
بناء على
اشتراط العربية. يعني أولا يعني ثبت العرش ثم الناقش، عرفنا؟ بناء على اشتراط العربية. أما إذا قلنا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن الأئمة عليهم السلام بل حتى النبي صلى الله عليه وآله كان يعني بعض الذين أرسلهم إلى بعض البلدان كانوا يبيعون ويشترون وكذا، كان يظهر من وصايا النبي كان يقول له تعال انتبه إذا رحت في مكان فلاني، سواء مثلا ذليل اللي راحوا إلى الحبشة أو الذين أرسلهم رسل إلى الفرس أو إلى أي مكان في اسمه، كان يقول لهم ها ترى العقود هذه تتوقف على اللغة العربية، وإذا تبيع وتشتري ترى هذا ما يتحقق نقل الانتقال وتبقى هذه، وبالتالي أنت راح تأكل باطل، فما فيها الحكي أبدا، عرفنا؟ فاتضح من خلال ما ذكر من أن هذا الشرط ليس في محله، والصحيح هو إنشاء العقد بأي لغة من اللغات تدلل على تحقق النقل والانتقال، بمعنى نقل المثمن بثمن إذا كان في البيع أو بصيغ العقود الأخرى التي تدلل على تحقق النقل والانتقال فيها. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.